ثم بعد ذلك نفخة الصعق وهو الموت، ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين وهو النشور من القبور لجميع الخلائق. ولهذا قال تعالى: وكل أتوه داخلين، قرئ بالمد آتوه وبغيره على الفعل، وكل بمعنى واحد، وداخلين أي صاغرين مطيعين لا يتخلف أحد عن أمره، كما قال تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، وقال تعالى: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وفي حديث الصور أنه في النفخة الثالثة يأمر الله الأرواح فتوضع في ثقب في الصور، ثم ينفخ إسرافيل فيه بعدما تنبت الأجساد في قبورها وأماكنها، فإذا نفخ في الصور طارت الأرواح تتوهج أرواح المؤمنين نورا وأرواح الكافرين ظلمة. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي فترجعن كل روح إلى جسدها، فتجيء الأرواح إلى أجسادها فتدب فيها كما يدب السم في اللذيغ، ثم يقومون ينفضون التراب من قبورهم. قال الله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. وقوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، أي تراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه، وهي تمر مر السحاب أي تزول عن أماكنها، كما قال تعالى: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وقال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنتا. وقال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. وقوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، أي يفعل ذلك بقدرته العظيمة. الذي أتقن كل شيء أي أتقن كل ما خلق وأودع فيه من الحكمة ما أودع. إنه خبير بما يفعلون، أي هو عليم بما يفعل عباده من خير وشر، وسيجازيهم عليه أتم الجزاء. ثم دعا تعالى حال الصعداء والأشقياء يومئذ فقال: من جاء بالحسنة فله خير منها. قال قتادة: بالإخلاص. وقال زين العابدين: هي لا إله إلا الله. وقد بيّن تعالى في الموضع الآخر أن له عشرا أمثالها، وهم من فزع يومئذ آمنون، كما قال في الآية الأخرى: لا يحزنهم الفزع الأكبر. وقال تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. وقال تعالى: وهم في الغرفات آمنون. وقوله تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، أي من لقي الله مسيئا لا حسنة له، أو قد رجحت سيئاته على حسناته، كل بحسبه. ولهذا قال تعالى: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال ابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم وأنس بن مالك وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو وائل وأبو صالح ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم والزهري والسدي والضحاك والحسن وقتادة وابن زيد في قوله: ومن جاء بالسيئة، يعني بالشرك. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. يقول تعالى مخبرا رسوله وآمرا له أن يقول: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء بها كما قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقوله تعالى الذي حرمها أي الذي إنما صارت حراما شرعا وقدرا بتحريمه لها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. الحديث بتمامه. وقد ثبت في الصحاح والحسان والمساني من طرق جماعة تفيد القطع كما هو مبين في موضعه من كتاب الأحكام، ولله الحمد والمنة. فقوله تعالى وله كل شيء من باب عطف العام على الخاص، أي هو رب هذه البلدة ورب كل شيء ومليكه لا إله إلا هو. وأمرت أن أكون من المسلمين أي الموحدين المخلصين المنقادين لأمره المطيعين له. وقوله وأن أتلو القرآن أي على الناس أبلغهم إياه كقوله تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، وكقوله تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق الآية، أي أنا مبلغ ومنذر. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، أي لي أسوة بالرسل الذين أنذروا قومهم وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم وخلصوا من عهدتهم وحساب أممهم على الله تعالى كقوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، أي لله الحمد الذي لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه والإنذار إليه. ولهذا قال تعالى سيريكم آياته فتعرفونها، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق. وقوله تعالى وما ربك بغافل عما تعملون، أي بل هو شهيد على كل شيء. قال ابن أبي حاتم ذكر عن أبي عمر الحوضي حفص بن عمر حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يغترن أحدكم بالله فإن الله لو كان غافلا شيئا لأغفل البعوضة والخردلة والذرة. وقال أيضا حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نصر بن علي قال أبي أخبرني عن خالد بن قيس عن مطر عن عمر بن عبد العزيز قال فلو كان الله مغفلا شيئا لأغفل ما تعفي الرياح من أثر قدمي ابن آدم. وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان ينشد هذين البيتين إما له وإما لغيره إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله أغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب آخر تفسير سورة النمل، ولله الحمد والمنة. تفسير سورة القصص، وهي مكية، الصفحة 79 300. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن معدي كرب قال: أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا طس 200، فقال: ما هي معي، ولكن عليكم بمن أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خباب بن الأرت. قال: فأتينا خباب بن الأرت فقرأها علينا رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان جنودهما مما كانوا يحذرون. قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة، وقوله تلك أي هذه آيات الكتاب المبين، أي الواضح الجلي الكاشف عن حقائق الأمور وعلم ما قد كان وما هو كائن. وقوله نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، الآية كما قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، أي نذكر لك الأمر على ما كان عليه، كأنك تشاهد وكأنك حاضر. ثم قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض، أي تكبر وتجبر وطغى وجعل أهلها شيعا، أي أصنافا، قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته. وقوله تعالى: يستضعف طائفة منهم، يعني بني إسرائيل، وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم هذا، وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم في أخص الأعمال، ويكدهم ليلا ونهارا في أشغاله وأشغال رعيته، ويقتل مع هذا أبناءهم، ويستحي نساءهم إهانة لهم واحتقارا، وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن يوجد منهم غلام يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه. فكانت القبط يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه وكانت القبط قد تلقوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل حين ورد الديار المصرية وجرى له مع جبارها ما جرى حين أخذ سارة ليتخذها جارية، فصانها الله منه ومنعه منها بقدرته وسلطانه. فبشر إبراهيم عليه السلام ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على يديه. فكانت القبط تحدث بهذا عند فرعون، احترز فرعون من ذلك وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل، ولن ينفع حذر من قدر، لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ولكل أجل كتاب. ولهذا قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، إلى قوله يحذرون، وقد فعل تعالى ذلك بهم، كما قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، إلى قوله يهرشون، وقال تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل. أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى، فما نفعه ذلك مع قدرة الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري ولا يغلب، بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون هلاك فرعون على يديه، بل يكون هذا الغلام الذي احترزت من وجوده وقتلت بسببه ألوفا من الولدان إنما منشأه ومرباه على فراشك وفي دارك، وغذاؤه من طعامك، وأنت تربيه وتدلله وتتفداه، وحتفك وهلاكك وهلاك جنودك على يديه، لتعلم أن رب السماوات العلى هو القاهر الغالب العظيم القوي العزيز الشديد المحال، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل خافت القبط أن يفنى بنو إسرائيل فيلونهم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة، فقالوا لفرعون إنه يوشك إن استمر هذا الحال أن يموت شيوخهم وغلمانهم يقتلون، ونساؤهم لا يمكن أن تقمن بما تقوم به رجالهم من الأعمال، فيخلص إلينا ذلك. فأمر بقتل الولدان عاما وتركهم عاما، فولد هارون عليه السلام في السنة التي يتركون فيها الولدان، وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها الولدان، وكان لفرعون ناس موكلون بذلك وقوابل يدرن على النساء، فمن رأيناها قد حملت أحصوا اسمها، فإذا كان وقت ولادتها لا يقبلها إلا نساء القبط فإن ولدت المرأة جارية تركناها وذهبنا، وإن ولدت غلاما دخل أولئك الذباحون بأيديهم الشفار المرهفة فقتلوه ومضوا، قبحهم الله تعالى. فلما حملت أم موسى به عليه السلام لم يظهر عليها مخاول الحمل كغيرها، ولم تفتن لها الدايات، ولكن لما وضعته ذكره ضاقت به ذرعا وخافت عليه خوفا شديدا وأحبته حبا زائدا. وكان موسى عليه السلام لا يراه أحد إلا أحبه، فالسعيد من أحبه طبعا وشرعا. قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني. فلما ضاقت به ذرها ألهمت في سرها وألقي في خلبها ونفث في روعها كما قال تعالى: فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل، فاتخذت تابوتا ومهدت فيه مهدا وجعلت ترضع ولدها، فإذا دخل عليها أحد ممن تخافه ذهبت فوضعته في ذلك التابوت وسيرته في البحر وربطته بحبل عندها. فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه فذهبت فوضعته في ذلك التابوت وأرسلته في البحر، وذهلت أن تربطه فذهب مع الماء واحتمله حتى مر به على دار فرعون فالتقطه الجواري فاحتملنه، فذهبن به إلى امرأة فرعون ولا يدرين ما فيه، وخشينا أن يفتتن عليها في فتحه دونها. فلما كشفت عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهى، فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت إليه، وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها. ولهذا قال: فالتقاطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا الآية. قال محمد بن إسحاق وغيره: اللام هنا لام العاقبة لا لام تعليل، لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك، فلا شك أن ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوا، ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنه تبقى اللام للتعليل، لأن معناه أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه ليجعله عدوا لهم وحزنا، فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه. ولهذا قال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقد روى عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كتب كتابا إلى قوم من القدرية في تكذيبهم بكتاب الله وبأقداره النافذة في علمه السابق، وموسى في علم الله السابق لفرعون عدو وحزن. قال الله تعالى: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقلتم أنتم: لو شاء فرعون أن يكون لموسى وليا وناصرا، الله تعالى يقول: ليكون لهم عدوا وحزنا. وقوله تعالى: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك الآية، يعني أن فرعون لما رآه هم بقتله خوفا من أن يكون من بني إسرائيل، فشرعت امرأته آسية بنت مزاحم تخاصم عنه وتذب دونه وتحببه إلى فرعون، فقالت: قرة عين لي ولك. فقال فرعون: أما لك فنعم وأما لي فلا. فكان كذلك، وهداها الله بسببه وأهلكه الله على يديه. وقد تقدم في حديث الفتون في سورة طه هذه القصة بطولها من رواية ابن عباس مرفوعا عند النسائي وغيره، وقوله: عسى أن ينفعنا، وقد حصل لها ذلك وهداها الله به وأسكنها الجنة بسببه، وقوله: أو نتخذه ولدا، أي أرادت أن تتخذه ولدا وتتبناه، وذلك أنه لم يكن لها ولد منه. وقوله تعالى: وهم لا يشعرون، أي لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه من الحكمة العظيمة البالغة والحجة القاطعة. فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول تعالى مخبرا عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في البحر أنه أصبح فارغا، أي من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى. قاله ابن عباس ومجاهد وأكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والضحاك والحسن البصري وقتادة وغيرهم إن كادت لتبدي به، أي إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لتظهر أنه ذهب لها ولد وتخبر بحالها لولا أن الله ثبتها وصبرها. قال الله تعالى لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، أي أمرت ابنتها وكانت كبيرة تعي ما يقال لها، فقالت لها قصيه، أي اتبعي أثره وخذي خبره وتطلبي شأنه من نواحي البلد. فخرجت لذلك فبصرت به عن جنب. قال ابن عباس عن جانب، وقال مجاهد بصرت به عن جنب عن بعيد، وقال قتادة جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده. وذلك أنه لما استقر موسى عليه السلام بدار فرعون وأحبته امرأة الملك واستطلقته منه، عرضوا عليه المراضع التي في دارهم فلم يقبل منها فدية وأبى أن يقبل شيئا من ذلك، فخرجوا به إلى السوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته. فلما رأته بأيديهم عرفته ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بها. قال الله تعالى أحرمنا عليه المراضع من قبل، أي تحريما قدريا، وذلك لكرامته عند الله وصيانته له أن يرتضع غير ثدي أمه، ولأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا إلى رجوعه إلى أمه لترضعه وهي آمنة بعدما كانت خائفة. لما رأتهم حائرين في من يرضعه قالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قال ابن عباس فلما قالت ذلك أخذوها وشكوا في أمرها وقالوا لها وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه. فقالت لهم نصحهم له وشفقتهم عليه ورغبتهم في سرور الملك ورجاء منفعته، فأرسلوها. فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم ذهبوا معها إلى منزلهم فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. فذهب البشير إلى امرأة الملك فاستدعت أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلا، وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة ولكن لكونه وافق ثديها. ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه، فأبت عليها وقالت إنني بعلا وأولادا ولا أقدر على المقام عندك، ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت. فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليها النفقة والصلاة والكساء والإحسان الجزيل. فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية قد أبدلها الله بعد خوفها أمنا في عز وجاه ورزق دار. ولهذا جاء في الحديث مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى تربع ولدها وتأخذ أجرها. بهذا القدر من المدة الإضافية ينتهي تفسير سورة النمل لابن كثير، قرأها أحمد عزة.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.